بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في الشرح والإبانة، قال: ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.
هذا الحديث ثابت في الصحيح، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن المغيرة رضي الله عنه، جاء بنحوه عن أبي هريرة، لكن بهذا اللفظ عن المغيرة رضي الله عنه. وفيه أن قيل وقال، أي في غير ذكر الله عز وجل، في غير الدعوة إلى الله عز وجل، وفي غير العلم، لا سيما إذا كان في عيبة أو النميمة أو البهت أو الكذب، فإنهم الكبائر الذنوب، ومن أسباب قسوة القلب، ومن أسباب ضعف الإيمان. وإضاعة المال أي في غير طاعة الله عز وجل، وأما إذا كان في طاعة الله عز وجل فمهما أنفق الإنسان فليس بإضاعة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها. قال: بل بقي كتفها، نعم، ذهب بقي كلها إلا كتفها. وإضاعة المال. وكذلك كثرة السؤال. كثرة السؤال المراد به السؤال الذي لا مصلحة دينية من ورائه، كثرة السؤال كما يفعل أهل الكلام أو كما يفعل أهل البدع الذين يعترضون على شرع الله عز وجل بالأسئلة. حتى قال الشعبي رحمه الله تعالى: لو كان الصحابة يسألون لرأيت القرآن كله ويسألونك ويسألونك. وفي رواية قال: لو كان الصحابة رأيون لكان القرآن أرأيت أرأيت. لكن تجد أن كلمة أرأيت في القرآن قليل، وهكذا يسألونك في أمور لا بد منها. حتى جاء في حديث أنس رضي الله عنه أقصد، قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، نهينا أن نسأل، حتى كان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل فيأتي فيسأل. والسبب في النهي عن السؤال حتى لا يحرم شيء بسبب سؤالهم، لأنه زمن نزول الوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرما في الصلاة، أو أعظم الناس جرما، الرجل يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم بسببه. فالشاهد أن الصحابة نهوا عن السؤال، سواء كان ذلك سؤال المال، كما هو الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عليهم أن لا يسأل الناس شيئا، بايع كثيرا منهم، أو كذلك المراد به السؤال الذي يراد به التعنت، المراد به المجادلة، والمراد به المخاصمة. وأما السؤال الذي هو طلب علم، فإن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكيف يستقيم حال المسلم إلا بسؤال أهل العلم؟
قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكره كثرة المسائل،
يعني كثرة المسائل التي لم تقع، كثرة المسائل التي لا يحتاج إليها. فمثلا جاءه ذلك الرجل وقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته آخر، إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه هذا السؤال، لأنه سأل عن شيء أولا لم ينزل به القرآن، ثانيا فيه تتبع لأمور. فابتلئ هذا الرجل، جاء إليه مرة أخرى وقال: يا رسول الله، أرأيت السؤال الذي سألتك به؟ لقد ابتليت به. فعند أن ابتلي به أنزل الله القرآن. فقد يكون يعني التنقيب يؤدي إلى تحريم، أو يؤدي إلى إظهار شيء لا يرضاه الإنسان. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسؤكم. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين جعلوا يسألونه، ذاك يسأل من هنا وذاك يسأل من هنا، فقال: لن تسألوني اليوم عن شيء إلا أخبرتكم به. فجعل حذيفة قال: يا رسول الله، من أبي؟ وقال الثاني: من أبي؟ وكانت أمهاتهم تتهم ببعض الشيء، فقال: أبوك حذيفة، وقال أبوك سالم، أو بمعنى الحديث. ففهم عمر رضي الله عنه وبارك على ركبتيه، وقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا، الإسلام دينا، ومحمد النبيا، نتوب إلى الله ونتوب إلى نبي الله. فعند ذلك سري عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن عمر فهم أن المسائل في هذا الحال قد يكون ليس فيها مصلحة، قد يكون فيها يعني ضرر على السائل، أو يلحق السائل، أو تلحق الأمة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة المسائل. وهكذا ينبغي الإنسان أن لا يسأل عن شيء حتى يقع. كان السلف إذا جاء أحد يسألهم عن مسألة من المسائل يقول وقع هذا، فإذا وقع أجابوه. أما أن تسأل عن مسائل افتراضية، كثير من الأخوة ينزل مسائل افتراضية لم تقع بعده، وقد تسبب ضرر عليه إذا أجيب فيها، وتسبب حدوث فتنة. لكن إذا قد وقع الأمر أجب. وأعجبني مرة كنا نحضر للشيخ الفوزان، حضرت له عدة دروس في الحرم قديما، وكان إذا جاءه السائل يسأل يقول وقع لك هذا، يقول لا، يقول اجعل صاحب السؤال يأتي. قد يكون لأمر، قد يكون أن هذا السائل ينقب عما يضر به صاحب السؤال، وقد يكون يعني أن السائل إذا أتى بنفسه قد يأتي بتفاصيل يستطيع العالم أن يجيب فيها بالجواب الصحيح. سمعت سؤال الشيخ بن عثيمين يقول يا شيخ بينما أنا أسير دعست رجل بالسيارة مات. أغلبنا إذا سئل عن هذا السؤال عليك صيام شهر متتابعين وتسلم الدية إلى أهله، لكن الشيخ بن عثيمين جعل يسأل قريب من 10 أسئلة ونحو ذلك. كيف كانت سرعة السيارة؟ هل كانت السرعة المعتادة؟ هل كانت السيارة يعني مجهزة ومتفاقدة، أم أنك أتيت في سيارة ولا تعلم كذا؟ هل كان الرجل يعني مر كذا؟ المهم يسأله حتى وصل إلى الأخير وقضى فيها بما قضى. فالشاهد أن السلف كانوا يكرهون كثرة المسائل، ولهذا جعلوا هذا في باب العقائد، في باب العقائد، لأن كثرة المسائل قد تؤدي إلى ضرر بالإنسان، وكثرة التنقيل قد يؤدي إلى ضرر بالإنسان. لكن الإنسان عليه أن يتفقه في دين الله عز وجل، ويتعلم ما ينفعه ويترك ما يضره.
قال: ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الأغلوطات، وقيل هي شداد المسائل وصعابها.
الأغلوطات مثل ما أشياء تأتي، يعني إما الغاز يلغز بها لأشياء، أو كذلك ماذا مسائل عظيمة المفروض أن يرجع فيها إلى أولي الأمر، إلى أهل الحل والعقد، وهم يأتون ينزلونها على أناس لا يستطيعونها، فإذا أجابوا فيها حدث الضرر العظيم. انظر الآن ما سبب زيغ الخوارج مثل داعش، مثل القاعدة، مثل هؤلاء، تجد أن عندهم أغلوطات، مسائل عظيمة ما يفتي فيها إلا مثل ابن باز، ومثل الفوزان، ومثل العثيمين، ومثل الشيخ مقبل، ومثل وغيرهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، سواء في هذا العصر أو في غيره، وهم يأتون وينزلونها فيما بينهم، وإذا بهم يكفرون فلان ويبدعون فلان ويستبيحون دم فلان بسبب أغلوطات. حتى أننا قرأنا بالأمس أن واحد قتل أمة، لماذا؟ قالت له: يا بني نخرج من بين داعش ونهرب منهم. فقال: إذن أنت مرتدة تحارب التنظيم، وقتلها، طبق عليها الحكم هو.
قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتركوني ما تركتكم.
حديث أبي هريرة: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة مسائلهم، وكانوا يسألون ولا يطبقون. انظر إلى مسألة البقرة التي سأل موسى عليه السلام، شددوا فيها على أنفسهم، قال الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني طعنوا فيه أولا أنه كأنه يمزح معهم أو يسخر منهم، فأخبرهم أنه يعوذ بالله أن يكون من الجاهلين، ممن هذا حال. فعند ذلك لم ينفذ أمر الله، ويأتوا إلى بقرة من الأبقار ويذبحونها، قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. فأخبرهم الله عز وجل عن بعض أوصافها، قال: ادعوا ربك يبين ما لونها، فأعطاهم اللون. ولو ذبحوا في أول الأمر بقرة لأجزأت. فيذكر أنهم في آخر الأمر لم يصلوا إلى هذه البقرة إلا بوزنها ذهب، مع ما وقعوا فيه من التعنت على نبي الله عز وجل موسى عليه السلام.
قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
تقدم أنه حديث أبي موسى سعد بن أبي وقاص، أقصد نعم، أعظم المسلمين في المسلمين جرما، يعني رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر هو مباح الناس يأكلون أو يشربون أو يتعاملون به، ثم لما سأل شدد عليهم فيه بسبب المسألة، ربما بسبب المسألة، لأن الانقياد لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم سبب التيسير، والمعارضة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم سبب التعسير. ولا أدل على ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو حديث ابن عباس وكلاهما في صحيح مسلم أن الله عز وجل أنزل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. فشق ذلك على الصحابة، جاءوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق، كلفنا الصلاة والصيام والحج والجهاد، يعني أشياء نطيقها واستجبنا لك، وأنزلت عليك آية لا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم وأصبح دعاؤهم يجرون به إلى الله عز وجل، كان من لطف الله أن أنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنزل بعد ذلك الفرج بعدما نزل بهم من الشدة. فالشاهد حين تسأل عن شيء لم يحرم فيحرم بسبب المسألة، هذا من أعظم الناس جرما وأعظم الناس إثما.
قال: وقال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
هذا جاء عن علي رضي الله عنه، جاء عن مجموعة، أن من أحدث في المدينة حدثا، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث فيها حدثا، والمراد بالإحداث هنا بعضهم ينزله على البدعة وهي نوع من الحدث، لكن الذي يظهر لي أن الحدث هنا أعم من يعني أخص من البدعة، المراد به الإحداث بمعنى الفتن، القتل والقتال. كما أيضا أن ملحد في الحرم كثير من العلماء ينزله على العموم، وأن الإلحاد في الحرم يشمل كل معصية، يشمل كل معصية، وهذا مذهب جمهور العلماء، لكن الذي يظهر أن الإلحاد أخص، لأن المعاصي قد ترد من كل أحد ويحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل منها، لكن الإلحاد هو ما يقوم به من قطع الطريق أو كذلك أذية الحاج أو كذلك أذية في البيت الحرام أو شيء عظيم يأتي به هذا الرجل. فتفسير الحديث بخصوصه هنا أظن والله أعلم أليق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث حدثا، أي في المدينة، أو محدثا، رجل أحدث حدثا، قطع الطريق أو قتل أو نهب أو فعل شيء ثم يأويه ويدافع عنه، قال: فعليه لعنة الله، أي أن الله يطرده من رحمته، والملائكة يدعون عليه أيضا باللعن، والناس أجمعين. الناس أجمعين مراد به دعوة الصالحين، وإلا ليس كل إنسان يعني يلعن العاصي، لكن المراد به لعنة اللاعنين من المسلمين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه عذرا ولا يقبل منه عملا في يوم القيامة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. وهذا الحديث يعني من الحديث التي تدل على الوعيد العظيم، فينبغي الإنسان أن يعظم هذين الحرمين الشريفين تعظيما بليغا أكثر من غيرهما، مع أن الحرمة حرمة سواء كانت في مكة أو في صنعاء، سواء كانت في المدينة أو في جزر القمر، الحرام حرام والحلال حلال، لكن في هذين البلدين الحرمين الشريفين ينبغي أن الإنسان يراعي حرمة المكان، لأن الحرام منهما يتعلق بحرمة زمانية، منهما يتعلق بحرمة مكانية، ومنهما يتعلق بحرمة لذاته. فالإنسان إذا تعلق بالحرام أمر زائد على كونه حرام وهي وجود المكان أو الزمان، ينبغي له أن يكون حذرا أكثر. والدليل على هذا حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، مجموعة من الصحابة رضي الله عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم رجل بايع رجلا سلعة بعد العصر، انظر بعد العصر، فأقسم بالله لقد أعطي فيها كذا وهو كاذب. وكذلك الحديث الذي فيه التغليظ على من أقسم على يمين كاذب عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من مراعاة الأماكن التي يعظمها الله عز وجل وعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الحرمة أكثر، فيراعي حرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة الشيء المحرم.
قال: فقالوا للحسن: ما الحدث؟
الحسن هو حسن بن أبي الحسن البصري، إمام من أئمة المسلمين، وكان صاحب فقه عظيم وعلم غزير.
قال: فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون.
هذا تفسير الحديث بمعناه العام، فالتفسير بالمعنى العام هو وارد، لا أقول أنه ليس بوارد، لكن تفسيره بالمعنى الخاص هنا قد هو المراد، لكن إذا أردت أن تنهى عن البدعة وتحذر من البدعة تدخلهم فيه. نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وشر الأمور محدثاتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن كل هذه الأحاديث التي يسوقها ابن بطة رحمه الله تعالى يريد أن يبين فيها أن الواجب على المسلمين اتباع السنة والبعد عن البدعة، اتباع الأثر والبعد عن الإحداث، اتباع ما ثبت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عما جاء به المتأخرون المفتئتون على دين الله وعلى شرع الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلاب النار أهل البدع.
الصحيح أنه قال الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار، كما في حديث أبي أمامة، وجاء عن غيره وله طرق، وبعضهم ربما لمز هذا الحديث من حيث أنه من طريق أبي غالب حزور، لكن حديثه حسن وهو مخرج في صحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وأيضا جاء عن قاله في محضر، قال: بكى لما رأى رؤوسهم منصوبة على باب دمشق بكى، فقالوا: ما يبكيك يا أبا أمامة؟ قال: أما إني سمعت رسول الله غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع حتى عد مرارا يقول: كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوهم.
قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
هذا لا يثبت حديثه، إنما هو من قول الفضيل بن عياض فيما نعلم، وكأن المحقق هنا يشير على أنه حديث، لكن نحن نعرفه من قول الفضيل بن عياض، الله أعلم. ففيه النهي عن توقير أصحاب البدع، وإنما يوقر المسلم، يعظم المسلم. بعض المحققين يا أخوة بالنسبة للآثار ربما يتوسع رأي التحقيق، أبي مالك الرياشي على السنة لعبد الله بن أحمد ربما يسوق لها، يعني يحسن ما لا يحتمل التحسين، ويصحح ما لا يحتمل التصحيح، ويأتي بآثار بعيدة وشواهد بعيدة. فمن هذا الباب الذي أعرفه أن هذا يعني من قول الفضيل، فهل ثبت يحتاج إلى أن ينظر فيه.
قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطا، فقال: هذا سبيل الله، ثم خطه خطوطا عن يمين الخط ويساره، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره.
هذا الحديث أصل في متابعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الحق واحد، ولهذا أفرد السبيل، أفرد سبيل الله وجمعت السبل، لأن سبيل الله عز وجل واحد، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى. وفيه هذا الحديث إشارة إلى الإخلاص بقول هذا سبيل الله، وفيه أن المخالفات أكثر من الحق، فربما طريق الحق واحد وتجد المخالفات إما بغلو وإما بتفريط أقصد. فلذلك هذه الخطوط التي عن اليمين وعن الشمال تشعرك أن المخالفات للحق كثيرة، منها ما يكون بإفراط، ومنها ما يكون بتفريط، ومنها ما يكون بين ذلك. المهم أن الحق هدى بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين، وحق بين باطلين. فقال: هذا سبيل، على كل سبيل منها شيطان. الدعاء إلى البدع شياطين، سواء كانوا من جن أو كانوا من الإنس، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال: قلوبهم قلوب الشياطين في جثامين إنس، هم دعاء على أبواب جهنم. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيم. هذه الآية من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود في مكان آخر قال: من أراد أن يقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم، وذكر منها هذه الآية. فهي من وصايا الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن يتبعوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتفرقوا، ولا يتبعوا السبل والبدع والأهواء، لأن كل هذا يؤدي إلى الانحراف وإلى ضعف الإيمان. ونعلم أن البدع والمعاصي بريد الكفر، فإذا لم يتورع الإنسان يعني وينزجر عن البدعة سيصل إلى ما لا يحمد عقبه. انظروا مثلا، أذكر لكم مثل هاني بن بريك، هذا يعني هذا على سبيل المثال، وإلا لا نريد أن نخوض كما يخوض الناس في أمر قد فرغ منه. يعني بدأوا بالإفتات على دعوة الشيخ حفظه الله في دماج ويحذرون وهكذا وهكذا وهكذا، والآن يدخل تحت أن يكون مشاركا في النظام الديمقراطي. نحن لا نمنع أن يكون الإنسان يعني قاضيا أو يكون وزيرا أو يكون أميرا، لكن يعني رجل يرى أنه سلفي ويدخل تحت نظام يعني من أصله وأسه وأساسه مبني على طريقة ديمقراطية، هو الآن يحتاج إلى أن يقف أمام رئيس الجمهورية ويأتي بالقسم، وهذا القسم فيه ما فيه، يحتاج أن يلبس ربما البنطال، هذا من أدنى الدون، هذه أشياء سهلة يعني بالنسبة لما هو أكبر منها، البنطال نحن نراه كبيرة لكن بالنسبة لما هو بعدها أعظم. فإن الدخول في هذا النظام معناه أن ترضى بالآخر كما يقولون، معناه أن الرأي والرأي الآخر، معناه كذلك الشعب يحكم نفسه بنفسه، معناه أنك لا تعترض على رافضي، الرافضي قد يكون معك، إنما تقاتل الحوثي لا لأنه رافضي إلا لأنه انقلب على الحكم أو خرج على الحكم. وهكذا مثلا ستجد الأخوان عن يمينك والاشتراك عن يسارك والبعث أمامك وهكذا، هذا هو النظام الديمقراطي. فالشاهد أن الإنسان إذا لم يستقم على دين الله وعلى شرع الله وبدأ بالتنازلات سيؤدي إلى الانحراف الشديد، نسأل الله السلامة والحمد لله رب العالمين.